الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اقتداء المقيم بالمسافر. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة، هكذا ثمان عشرة ليلة، يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخريين، فإن قوم سفر. قال: رواه أحمد. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإن قوم سفر. قال: رواه مالك في الموطأ. هذا الباب الذي ترجم له المصنف بقوله باب اقتداء المقيم بالمسافر، ساقه رحمه الله ضمن الأبواب المتعلقة بالإمامة، ويبين فيه آداب الإمامة وماذا ينبغي أن يعرفه الأئمة عند أدائهم للصلوات. وهذا الباب ساقه المصنف بعد قوله باب ما جاء في إمامة الصبي. وكنا في درس البارحة قد وقفنا عند هذا الباب في قصة عمرو بن سلمة، وأن عمرا كان يؤم الناس وهو صغير، وذلك لأنه كان أكثرهم حفظا وجمعا للقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم قومه ووالده بأنه إذا حان وقت الصلاة يؤذن أحدهم ويصلي أكثرهم قرآنا. ولما فتشوا لم يجدوا أكثر الناس حفظا للقرآن من عمرو بن سلمة، ولذلك قدموه يصلي بهم مع أنه كان طفلا مميزا. ولذلك العلماء رحمهم الله اختلفت أقوالهم في مسألة إمامة الصبي، وهل يجوز للصبي أن يصلي بالبالغين؟ ذلك لأن الصبي غير مكلف، والصلاة إنما تجب على المكلف، والإمام ينبغي أن يصلي بالناس في حالة الكمال والتكليف. ولذلك من العلماء من عمل بحكم حديث عمرو بن سلمة وقال يجوز إذا كان الطفل أكثرهم حفظا للقرآن له أن يصلي بالناس إماما، واستندوا إلى حديث عمرو بن سلمة وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أم القوم أكثر أقرأهم لكتاب الله، وأن قوم عمرو بن سلمة وكثير منهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدموا هذا الطفل يصلي بهم، وهذا في الغالب أنه مما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا النفر من الصحابة رضوان الله عليهم عندما قدموا عمرو بن سلمة مما يدل على أن هذا هو السنة. وذهب جماعة من العلماء إلى عدم العمل بهذا الحديث، قالوا لأن هذا الحديث يحتمل أن هؤلاء اجتهدوا دون علم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يكن هذا العمل بحضرته، وإن كان في زمنه لكنه لا يدل على أن النبي أقرهم على ذلك. الأمر الثاني من العلماء من قال يعمل بحديث عمرو بن سلمة لكن في النافلة، يعني إذا كانت صلاة نوافل كصلاة التراويح فلا بأس أن يقدم الطفل يصلي بالناس ما دام أكثرهم قرآنا، أما صلاة الفريضة فلا بد أن يكون الطفل بالغا. وهذا القول هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وهو الذي ينقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال لا يؤم الغلام حتى يجب عليه الحدود، بمعنى أنه يبلغ ويكون أهلا للإمامة. أما أن يؤم الناس وهو صبي فهذه الحال وهذا الحديث الذي ذكر حملوه على أن ذلك كان باجتهاد ممن فعل، لكن لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع. والمسألة محل خلاف، والذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله إنما هو ما ذهب إليه أهل الظاهر من أنه يجوز للصبي إذا كان أكثر قرآنا أن يؤم غيره. قالوا من الأدلة التي يعني رجحوا بها هذا القول، قالوا إن الصبي يعتد به في الجماعة، وذلك كما حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حيث صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن عباس، لكن هذه الصلاة التي كانت بابن عباس إنما كانت في نافلة وفي صلاة الليل، ويجيب العلماء بأنه لا فرق بين النافلة وبين الفريضة في هذا الايه؟ في هذا الموضوع. لا فرق بينهما، فما دام الأمر قد صح في النافلة فهو أيضا يصح في الفريضة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على حديث عمر عمرو بن سلمة وعلى حديث ابن مسعود يعني وعبد الله بن عباس، والحديثان موقوفان عليهما. يقول عمرو بن سلمة قد اختلف في صحبته، قال في التهذيب يعني قال الحافظ ابن حجر لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكونه لم يثبت له سماع لا ينفي ثبوت الايه؟ الرؤية، لأن عمرو بن سلمة كما أشار أنه كان عمره 6 أو 7 سنوات، وإذا كان الطفل بهذه السن وشاهد ولقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيثبت له أو فتثبت له الصحبة. قال وروى الدارقطني ما يدل على أنه وفد مع أبيه، وإذا كان قد وفد مع أبيه ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فصحبته ثابتة. قال وهذا الذي يظهر أن الإمام الشوكاني رجحه إذ ساقه وأقره. قال وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعا، وكأن أثر ابن مسعود يعني الكل مجمع على أنه موقوف، أما أثر ابن عباس وهو قوله لا يؤم الغلام حتى يحتلم، يقول رواه عبد الرزاق مرفوعا بإسناد ضعيف. وهذه الرواية التي نقلها الشوكاني إنما نقلها من سنن الأثرم، فكأنها غير الرواية التي ذكرها عبد الرزاق، وتكون الرواية مختلف في رفعها ووقفها، وإذا كان رفعها لم يثبت بسند صحيح فوقفها هو الثابت بالسند الصحيح. هذا ما علق عليه الشوكاني رحمه الله فيما يتعلق بالأحاديث الثلاثة، ثم بدأ يبين معاني ما جاء في حديث عمرو بن سلمة قوله وليؤمكم أكثركم، فيه أن المراد بالأقرع في الأحاديث المتقدمة يعني الأكثر، لأن الأحاديث السابقة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، واختلف العلماء في المراد بالأقرأ، فقيل الأقرأ هو الأكثر أكثر جمعا للقرآن، وقيل الأقرأ هو الأجود، والذي رجحه الشوكاني رحمه الله بأن هذا الحديث يشرح ويبين المراد من الإجمال في الأحاديث الماضية في قوله يؤم القوم أقرأهم، فدل أفعل التفضيل على أن الأقراء هو الأكثر جمعا. قال فيه أن المراد بالأقراء في الأحاديث المتقدمة هي الأكثر قرآنا لا الأحسن قراءة، وقد تقدم قوله فقدموني يقول فيه جواز إمامة الصبي، وهذا محل الاستشهاد من الحديث. قال ووجه الدلالة ما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمكم أكثركم قرآنا من العموم، فقوله ليؤمكم أكثركم قرآنا هذا حكم عام يشمل الكبير والصغير. ولذلك لما فهم قوم عمرو بن سلمة هذا العموم قدموا الصغير مع أن في القوم من هو بالغ، لكن لما كان الأمر أمر امتثال والعبرة بالأكثرية قدم هذا الصبي على غيره من الرجال. قال: من العموم ليؤمكم أكثركم قرآنا من العموم. قال أحمد بن حنبل: ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الإمام أحمد يقول هذا اجتهاد وعمل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه ليس بحجة، إذ الحجة فيما اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقره. وأما أن يفعل الناس في أيامه فعلا والنبي لا يطلع عليه لا يكون حجة، يعني لا يقولن أحد إن في هذا الخبر إقرارا. فالإقرار شرطه أن يثبت عندنا اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحكم وإقراره على ذلك، وهذا غير متوفر في حديث عمرو بن سلمة. نعم نعم، وإن كان الزمن زمن تشريع، لكن اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم هو باعتباره هو الذي يشرع لنا، وحيث إنه فعل الشيء في أيامه ولم يطلع عليه لا يلزم منه أنه إيه؟ أنه أقره. هذا ما وجه به الإمام أحمد رحمه الله. قال أحمد بن حنبل: ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشوكاني: وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ، ولا يقع حالته يعني النسخة اللي عندنا ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ. ايش النسخة الرواية اللي عندكم؟ ولا يقع حالة التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ. نعم، ها حاله بدون ضمير. ولا يقع حالهم التقرير، على كل حال المحقق هذا حتى يثبت التحقيق. ولا يقع حاله التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ، هذا كالنسخة اللي عندنا. هو ماذا يريد أن يقول الشارح؟ يعني يريد أن يجيب على الإمام أحمد. الإمام أحمد قال هذا الحديث يحتمل أن النبي ما اطلع عليه فنفى أن يكون تقريرا. يقول الشارح يجيب: لا، يقول هذه الحال هذه الصورة وقعت في أيام نزول الأحكام، واحتمال أن الصحابة يفعلون شيئا والقرآن ينزل ولا يؤيدهم أو يخطئهم إذا كانوا مخطئين هذا أمر بعيد. نستبعد أن يفعل الناس هذا الفعل والقرآن لا ينزل بتصحيح فعلهم إذا كان خطأ، هذا ما يريد أن يقوله. قال: وأجيب بماذا؟ قال: وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع حال التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ. والذي يظهر لي ولا يقع حال التقرير، يعني لا تقع حالة التقرير، لا يكون التقرير ما دام الوحي ينزل، لا يمكن أن يقر الناس على الباطل. فإذا كانوا على خطأ فالقرآن سيصحح ما هم عليه. لا، ما هو تصحيف. وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ. هذا من الذي نقل؟ ايش يقول؟ نعم، هو لو قلنا ولا يقع التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ كان كافي. وكلمة حال أو حالة أو حاله، هذه يعني أشكلت على الإيه؟ على الفهم. لكن هذا القول قد لا يسلم، لأنه لو كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذا محتمل. وإنما هؤلاء أين كانوا يصلي بهم؟ كان يصلي بهم في بلدهم، ها، في مواطن بني جرم، وهذا كان بين مكة والمدينة. ويحتمل أن عمرو بن سلمة عندما صلى بهم يعني في بداية الصلوات لم يكن أحد يحفظ القرآن، فللحاجة صلى بهم. أما إذا وجد وتوافر القراء والحفظة فعندئذ لا ضرورة لإيه؟ لأن يقدم الصبي. فتقديم عمرو إنما هو للحاجة. والذي يدل عليه قصة، يعني يدل على ذلك قصته، حيث إنه كان أكثرهم جمعا للقرآن، لأنه كان يتلقى القرآن من الركبان، الناس الذين يمرون ببلدتهم ويصلون، كان يتتبعهم ويحفظ منهم ما لا يحفظه غيره، ولذلك كان يؤمهم ويصلي بهم يعني وهو صغير. واستمر الحال وبلغ مبلغ الرجال، وعندئذ تغير الحكم. فقد يقال إن حديث عمرو بن سلمة يعمل به للحاجة، فيما إذا كان مجتمع لا يوجد فيه من يحسن القراءة. أما إذا وجد من يعرف القراءة وإن كان أقل، فتقديم البالغ المكلف أظهر. قال: وأجيب بأن إمامته بهم كانت حال نزول الوحي، ولا يقع حاله التقرير أو ولا يقع حالة التقرير لأحد من الصحابة على الخطأ. ولذا استدل بحديث أبي سعيد وجابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي الحقيقة هذا الاستدلال بهذا استدلال مع الفارق، لأن العزل، هل العزل أمر ديني وعبادة شرعية؟ لا، العزل أمر يخص من يعزل، وأمر لا يخرج عن دائرة الإباحة. أما الإمامة فهو أمر ديني وأمر شرعي ومبني على النصوص. فإما أن نقول إن قوله يؤم القوم أقرأهم وصف عام يدخل فيه الكبير والصغير، فيكون هذا الحديث مؤيد بإيه؟ بالعموم الوارد في إمامة أو تقديم الأقرأ في الإمامة. ولما كان عمرو بن سلمة أقرأ قدم إيه؟ في الإمامة، فهو مطابق ومؤيد بالحديث العام. وإذا قلنا إنه يلاحظ أن يكون الإمام بالغا، عندئذ نقول هذا الاختصاص أو هذا القيد وهو البلوغ فهم من قواعد أخرى، فيكون حديث عمرو بن سلمة مخصص للحالة التي كان فيها قوم عمرو بن سلمة. فيقال إذا كان المجتمع لا يوجد فيه من يحسن القراءة فلا بأس من تقديم الصبي للحاجة، أما مع توافرهم فلا. هكذا يمكن الجمع بين الروايتين. قال: وأما الاستدلال بحديث أبي سعيد وجابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ويعني فهذا قياس مع الفارق، لأن هذا الاستدلال في أمر لا يتعبد به، بخلاف الاستدلال بحديث عمرو بن سلمة فإنه في أمر متعبد به. وأيضا الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة، وهذا أيضا لا يسلم، لأن الجرميين الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا كل بني القبيلة وفدت حتى يكون الكل صحابة، وإنما فيهم، لو قال إن فيهم من الصحابة لكان ذلك أدق. ها؟ ما تعرف كنا نعزل إيش؟ العزل هذا أمر كان يفعله الناس لأسباب، يعني إذا كان الرجل لا يريد من امرأته أن تحمل، أو كان الرجل إذا أعطي السبية، يعني كانوا يعطوا السبايا وهو يريد أن يبيعها ولا يريد أن تحمل منه، لأنها إذا حملت وصارت أم ولد لا يستطيع بيعها، فكان يأتيها وإذا أوشك على إنزال الماء نزع وأنزل خارج الرحم، فهذا الذي يسمى بالعزل، وهو أحد أساليب كانوا يمنعون بها الحمل. عرفت ولا لسه؟ الحمد لله. قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفا، كذا في الفتح، يقول لا يعلم لهم مخالفا، يعني في أنهم منعوا إمامة الصبي. فابن حزم رحمه الله ممن يرى جواز إمامة الصبي، ولذلك استدل بهذه الواقعة. قال: وقد ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن يعني البصري، وإسحاق يعني ابن راهوية، والشافعي، والإمام يحيى، وهذا من أئمة الزيدية. ومنع من صحتها، يعني من صحة إمامة الصبي، الهادي والناصر والمؤيد بالله من أهل البيت. قال: وكرهها، وظاهر قوله ومنعها يعني منعها منعا محرم. قال: وكرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك، بمعنى أنه لو أما الصبي الرجال وصلوا فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة. قال: واختلفت الرواية عن أحمد وأبي حنيفة. قال في الفتح المشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض، يعني تصح إمامة الصبي في إيه؟ في النافلة، وأما في الفريضة فلا. وقد قيل إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة، وهذا القول يعني ظاهره أنه قول مرجوح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم صلوا صلاة كذا وصلاة كذا يدل على أن المراد الفرائض للإيه؟ للنوافل. نعم. ها؟ هذا هو الذي نقول، لأنه قال لهم صلوا صلاة كذا وكذا، حدد الصلوات، ثم قال: ليؤذن أحدكم، ولا يمكن أن يكون في النوافل أذان. وقد قيل إن حديث عمرو المذكور كان في نافلة لا فريضة، ورد بأن قوله صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا يدل على أن ذلك كان في فريضة. وأيضا قوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والصلاة إذا قيلت أطلقت الألف واللام إنما هي للعهد الذهني المراد به الفريضة. قال فليؤذن لكم أحدكم، لا يحتمل غير الفريضة، لأن النافلة لا يشرع لها الأذان. قال ومن جملة ما أجيب به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف أمر عمرو بن سلمة، كان يضعف. والذي يظهر من كلام أحمد لا تضعيف الراوي، وإنما يضعف من أن من حديثه، يضعف من الاحتجاج بحديثه على أنه ليس بحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه. هذا وجه تضعيف الإمام أحمد له، ولذلك سلب عنه الحجية وقال إن هذا ليس على اطلاع، يعني لم يتم باطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يعتبر تقريرا. قال روى ذلك عنه الخطابي في المعالم، الخطابي في المعالم يعني في معالم السنن في شرح سنن أبي داود. ورد بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور. قال في التقريب: صحابي صغير نزل بالبصرة قد روى ما يدل على أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم، أو قد روي ما يدل، لكن الظاهر قد روى وهو عمرو بن سلمة. وإذا كان هذا قول الحافظ فإن هذا يتعارض مع ما ذكره في أول في التهذيب، حيث قال لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما سمع؟ اختلف في صحبته. من القائل؟ لا، يقول قال في التهذيب لم يثبت له سماع، ونحن قلنا انه لا يلزم ان يكون كالسميع، وانما يكفي انه لقي وشاهد. قال: وأما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة، هذا قدح آخر، يعني بعض العلماء رد حديث عمرو بن سلمة لأن فيه كان إذا سجد تقلصت بردته حتى إنه لا تنكشف عورته، حتى إن امرأة ممن كان يصلي وراءه قالت لهم: هلا غطيتم عنا است امامكم؟ ها؟ يعني يقولون هذا دليل على ان هذا الحديث غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ قالوا لان قولها، او لان ما جاء في الحديث انه اذا صلى بهم انكشفت عورته، قالوا واذا انكشفت العورة بطلت الصلاة. وأجاب الإمام الشوكاني بأن هذا ليس على كل الأحوال، وإنما هذا لمن كان عنده ما يستر عورته ولم يستخدمه. أما إذا لم يكن عند الإنسان ما يستر عورته فيصلي بقدر ما يتمكن به. واستدل على ذلك بأن الصحابة رضوان الله عليهم في أول أيامهم كان الواحد منهم ليس له إلا نمرة، أو ليس له إلا بردة، إذا لبسها ربطها على عاتقه، وربما إذا سجد انكشفت عورته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يستوي الرجال قاعدين، حتى يقعد الرجال خشية أو لئلا يطلع الناس على عوراتهم. ومع ذلك كانوا يصلون، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لعدم وجود ما يستر العورة. وهكذا كان حال عمرو بن سلمة. ويمكن أيضا أن يجاب بجواب آخر، إذا كان عمرو بن سلمة طفلا مميزا فإن الطفل لا عورة له، ها؟ الطفل لا عورة له، ولذلك لا يؤاخذ لو انكشفت عورته كما يؤاخذ الايه؟ يؤاخذ المكلف. ها؟ صلاة العراة للحاجة. إذا كانوا كلهم عراة مقال يصلوا جلوسا ويومئون في الركوع وفي السجود. ها؟ ذاك أمر آخر. نعم. هذا على افتراضهم، افرض انهم يصلون في مكان فيه يعني في ليالي مقمرة، او يصلون في مكان فيه سراج، ايش الذي يمنع؟ ها؟ وهذا كله مما يتيح رؤية العورة، لكن الظاهر ان الصلاة لم تكن فقط في صلاة الليل، ولذلك من قال انها فريضة قوله اظهر. قال: واما القدح في الحديث بأن فيه كشف العورة في الصلاة وهو لا يجوز كما في ضوء النهار فهو من الغرائب. يعني يقول الإمام الشوكاني إن هذا الاعتراض غريب. لماذا؟ وقد ثبت أن الرجال كانوا يصلون عاقلي أزرهم، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر، لأنهم كانوا إذا سجدوا انحسرت أزرهم. قال: وكانت علي بردة. في رواية أبي داود: وعلي بردة لي صغيرة. وفي أخرى: كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق. ولعل هذا يعني هو الأنسب، أن البردة كانت موصلة لكنها مفتوقة، ولذلك إذا سجد قد تظهر عورته من خلال الفتق، لا أنها يعني كانت تحشر عن كل العورة. قال: والبردة كساء صغير مربع، ويقال كساء أسود صغير، وبه كني أبو بردة الصحابي. يعني قوله تقلصت عني، قال في رواية أبي داود: خرجت استي، وهي يعني أصرح، يعني كان إذا سجد انكشفت عورته. وفي أخرى: له تكشفت. قوله استقارئكم، يعني هذا قول المرأة: غطوا عنا استقارئكم. المراد هنا بالاست العجز، العجز، ويراد به حلقة الدبر. قوله فاشتروا فقطعوا لي قميصا، لفظ أبي داود: فاشتروا لي قميصا. قوله من جرم، قال بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومه، يعني لأن عمرو بن سلمة جرمي ينسب إليهم. ومن جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبي لا تصح حديث رفع القلم عن ثلاث، ورد بأن رفع القلم لا يستلزم عدم الصحة. ومن جملتها يعني ومن الأحاديث التي استدلوا بها أن صلاته غير صحيحة، لأن الصحة معناها موافقة الأمر والصبي غير مأمور. لكن يقال إذا كان الصبي مميزا فإنه داخل في الأمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين. ورد بمنعي أن ذلك معناها، بل معناها استجماع الأركان وشروط الصحة، ولا دليل على أن التكليف منها. ومن جملتها أيضا يعني ومن الأدلة التي ردوا بها أن العدالة شرط لما مر يعني لصحة الصلاة، والصبي غير عدل. ورد بأن العدالة نقيض الفسق وهو غير فاسق، يعني فيندرج ضمن أهل العدالة، لأن الفسق فرع تعلق القلب، فرع تعلق الطلب ولا تعلق. وانتفاء كون صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة إمامته، لما سيأتي من صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. لكن في الحقيقة الفرق مختلف، لأن المتنفل مطلوب منه هذه الصلاة ويثاب عليها. أما بالنسبة للطفل فهي غير مطلوبة منه ابتداء، وعندما طلب منه إنما طلب من أجل التعليم لا من أجل أنها أنها ضمن الأوامر. وعلى كل فالحديث يعني يتوقف على هل اطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أو لا. فإذا قلنا إنه مما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نص، ولا ينبغي لأحد بعد ذلك أن يخالف. أما إذا لم يثبت ذلك فالاجتهاد قائم. في النوافل دون الفرائض له مندوحة، لأنه يتجوز في النوافل بما لا يتجوز في الفرائض. إيه كونهم يأمرونهم بالصلاة لسبعين مع العموم، لا يلزم منه أن الصلاة صلاة ابن سبع فريضة عليه، بمعنى أنه لو صلاها يعني وقد نقص فيها شرط أنه يلزمه أن يعيد، وإذا لم يعد يترتب عليه ما يترتب على تارك الصلاة من نهر ومن تعزير ومن إقامة حد وغير ذلك. وإنما المراد بذلك التعويد، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاقبتهم إلا إذا بلغوا عشرا، وسن العاشرة هي مظنة مظنة البلوغ. ثم قال: نعم. ما دليلك؟ لأن هذا لم يكن في المدينة، حتى لو كان في المدينة قد يخفى، لأن الناس ما نقلوا له، فكيف وهو في أرض جرم في مكان بعيد عن المدينة؟ ها؟ إيه الوحي إنما يعني يتحدث عن أمور عامة، وهؤلاء اجتهدوا لأنهم هم أخذوا بصيغة العموم يؤمكم أقرأكم واجتهدوا، فهذا الاجتهاد الذي اجتهدوه قد يكون لهم فيه أجر وقد يكون لهم فيه أجرين، لكنه لا يلزم منه أنهم لو أخطأوا لا بد أن الوحي يبلغ، بدليل أن أخطاء كثيرة كان يقع فيها بعض الناس وما بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل. أو أما الاستدلال بأن القرآن كنا نعزل القرآن ينزل، فهذا استدلال في غير محل النزاع، لأننا قلنا إن الحالتين تختلف، ولا يلزم أن كل خطأ يقع فيه الصحابة ينزل القرآن إيه، بدليل أن بعض الأشياء تقع في عصر النبي وبين يديه ولا ينزل القرآن، ها لا ينزل. وهؤلاء اجتهدوا في الفهم، مثلهم مثل الذين اجتهدوا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلينك أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد الناس، فمنهم من صلى ومنهم من أخر، ومع ذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. وهؤلاء اجتهدوا لأنهم قال يؤمكم أكثركم قرآنا أو يؤمكم أقرأكم، فلما لم يجدوا ولربما لم يجدوا من يقرأ إلا إيه إلا عمرو بن سلمة. نعم لا، كيف ما وقع اجتهاد؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى أن النبي سئل فقال لا تفعلوا، لا عليكم أن لا تفعلوا، ها؟ لا، وفي روايات أخرى أنه قال لهم لا عليكم أن لا تفعلوا، ما من نفس منفوسة إلا إيه؟ إلا كتب الله، يعني إذا كانت هناك نفس منفوسة لابد أن تقع، وإذا لم تكن وإن لم يعزل الإنسان، لأن عدم العزل ليس ضمانا، أو لأن العزل ليس ضمانا لنفي الولد أو لعدم الحمل، فقد يكون مع احتراز الحمل مع الاحتراز بالعزل قد يقع الحمل. واضح؟ ثم قال باب اقتداء المقيم بالمسافر. قال عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلى ركعتين حتى يرجع، ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر، رواه أحمد. ثم قال وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم من مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، قال رواه مالك في الموطأ. يا أهل مكة إذا قدم مكة إيش عندك؟ ساق في هذا الباب حديث مرفوع وحديث موقوف. الحديث المرفوع من رواية ابن عمر ويشتمل على مسألتين، المسألة الأولى وهي مشروعية القصر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يقصر الصلاة، وقول عمران إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم، وإن كان قد ثبت من طرق أخرى أن الصحابة أو بعض الصحابة كان يتم، وما كان ينكر البعض على البعض، ولذلك كثير من العلماء ذهب إلى أن القصر رخصة وأنه الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن من أتم الإتمام في حقه جائز، وإن كان قد ذهب أهل الظاهر إلى أن القصر هو الواجب ولا يجزئ غيره، قالوا لأن النبي داوم عليه والمداومة تدل على الوجوب، لكن العلماء نازعوهم بفعل الصحابة وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو بفعل الصحابة وأن الإجماع انعقد على ذلك. قوله وأنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين، هذه أيضا من المسائل التي عرض لها العلماء واختلفوا في مسألة المسافر إذا أقام هل يتم الصلاة أو يقصر. فذهب جماعة من الفقهاء وهم الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة يتم، وهم متفقون على حالة وهي إذا نزل إنسان بلدا ولا يدري متى يسافر، إذا نزل في بلد أو نزل في مكان ولا يدري متى يسافر لأن سفره مرتبط بحاجة، إن توافرت قضاها وسافر، قالوا فهذا حكمه حكم المسافر يقصر وإن طال الزمن. أما إذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة فيتم لأنه يعتبر حكمه حكم المقيم. وحملوا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة في زمن الفتح على أنه كان ذا حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ نفسه وأصحابه للخروج إلى الطائف لمواجهة ثقيف ولمقاتلتهم في غزوة أوطاس وفي حنين وفي غيرها، ولذلك ما كان عارفا بالمدة التي سيقضيها حتى يتهيأ الجيش، فكان يقصر من الصلاة ويطلب من أهل مكة أن يتموا صلاته. وحملوا هذا الحديث على أن النبي ما أراد الإقامة لمدة معينة، وهكذا سائر صلواته صلى الله سائر سفراته صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان ينوي الإقامة. أما إذا نوى الإقامة وحددوها 20 صلاة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين لما دخلوا مكة في عمرة القضاء نهاهم أن يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام، على اعتبار أن هذه الأيام الثلاثة هي يعني يعد صاحبها مسافر. أما إذا أقام أكثر من 3 أيام فيعتبر في هذه الحال حكمه حكم المقيم. وسيأتي الكلام على هذا الباب موسع وبتفصيل إن شاء الله عند الكلام على أبواب المسافر وصلاة المسافرين. ومحل الاستدلال بهذا الحديث قوله إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يعني الرباعية ركعتين ثم يقول لأهل مكة يا أهل مكة أتموا لأنفسكم أو قوموا فصلوا، فكان يصلي بهم إماما مع أنه مسافر وهم خلفه مقيمون. لكن قد يقول قائل هذه قد تكون خصوصية له صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني ليس من الممكن أن يصلي النبي مأموما، لأن النبي في مكة لا بد أن يصلي بهم إماما، لأنه لا يمكن أن يتقدم غيره عليه. ولذلك نعدها خصوصية. أما غيره يعني لو جاء مسافرا فلا يتقدم على المقيمين، بل المقيمون هم الذين يصلون، لأن المقيم يؤدي الصلاة على الأصل، وأما المسافر فإنه يؤدي الصلاة على الإيه؟ على الرخصة. ولذلك الإمام الشوكاني أو من قبله المجد بن تيمية أراد أن يقطع على الناس هذا الطريق، فأورد أثر عمر وقال: إن كان هذا يعني في حق النبي قد يقال خصوصية، فلا يمكن أن نقول إنه في حق عمر إيه؟ خصوصية. لأن عمر كان يأتي مكة متى؟ يعني في زمن الحج، إذ هو أمير المؤمنين، ويخرج إلى مكة في الحج ليقود الحجيج، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا وصل مكة وعمر مهاجر كان يصلي بهم ركعتين ركعتين. ولذلك لما جاء عثمان رضي الله عنه وتولى الخلافة وذهب إلى مكة صلى بهم أربعة، فأنكروا عليه، وكان هذا أحد الأمور التي أنكر بها الناس على عثمان: كيف يصلي بهم أربعا وهو مسافر، وصلى بهم أربعا في منى، مع أن الناس في منى يصلون إيه؟ ركعتين. فلما سئل في ذلك ظن رضي الله عنه أن القصر والإتمام إنما هو مبني على السفر والإقامة، هذا فيما يتعلق بمنى، فقال: لقد اتخذت أهلا، يعني أنا عندي أهل في مكة وعندي بيت وزوجة، فحكمي أني مقيم، ولذلك أتممت الصلاة. وأما عمر ما كان عنده، ولذلك عد نفسه إيه؟ مسافرا، فقصر من الصلاة. فالمسألة إذن محل اختلاف منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن محل الاستدلال أن عمر رضي الله تعالى عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأهل مكة ركعتين في الرباعية ويقول لهم إيه؟ أتموا لأنفسكم. فدل ذلك على جواز أن يتقدم المسافر ويصلي بالمقيمين ويقصر صلاته ويتم الناس إيه؟ صلاتهم. واضح؟ ما سمع. إذا صلى المقيم إماما والمسافر خلفه إنما جعل الإمام ليؤتم به، ففي هذه الحالة تقتدي بالإمام وتصلي ولا تنفصل عنه. قال: حديث عمران أخرجه أيضا الترمذي، هو هناك قال إن أخرجه أحمد وحسنه البيهقي، أخرجه الترمذي وحسنه، أي قال إنه حديث حسن. والبيهقي أي وأخرجه البيهقي، لكن يقول: وفي إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده، أي لأن هناك روايات أخرى تعضد حديث عمران، كما قال الحافظ. لو سألنا أين يقول الحافظ هذا؟ ها؟ ما سمعت. يقوله في التلخيص، لأن المؤلف قال إنه هو اعتمد في نقل كلام الحافظ على كتابه، على كتاب التلخيص الحبير، إلا فيما نقله من غيره فيذكره. فإذا أطلق النقل فإنما هو من التلخيص. قال حديث كما قال الحافظ. قال: وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات. قوله: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الحديث. قال: سيأتي الكلام عليه في أبواب صلاة السفر، صلاة المسافر يعني، فنرجي الكلام في هذا. قوله: 18 ليلة، وقد روي أقل من ذلك وقد روي أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يوم عمرة القضية بمكة 3 أيام، ويوم فتح مكة أقام 18 ليلة، ولما سافر إلى تبوك أقام أكثر، حتى قيل إنه أقام نحو شهر. لكن القائلون بأن ما زاد على 3 أيام يتم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخدم الرخصة وقصر الصلاة لأنه لم يحدد يوما معينا للخروج. أما إذا نوى المسافر أن يقيم مدة وحدد، وهذه المدة تجاوزت 20 صلاة، فيلزمه الإتمام. قال: وقد روي أقل من ذلك وقد روي أكثر من ذلك أكثر، وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته. قال: والحديث يدل على جواز إتمام المقيم بالمسافر، وهو مجمع عليه كما في البحر. يعني ادعى صاحب البحر الذخار الإجماع على صحة أن يصلي المسافر بالمقيم، واختلف في العكس، يعني هل يجوز للمقيم للمسافر؟ نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.